بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الركن الثالث، وقلنا أن الركن الثالث صيغة بصياغتين. الصياغة الأولى صياغة الشيخ الآخوند، وهي وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، والصياغة الثانية صياغة الشيخ الأنصاري، وهي إحراز بقاء الموضوع أو إحراز وحدة الموضوع. وقلنا أنه على الصياغة الثانية صياغة الشيخ الآخوند توجد مشكلة في تطبيق هذا الركن في الشبهات الموضوعية، وعلى كلتا الصياغتين توجد مشكلة في تطبيقه في الشبهات الحكمية. عليكم السلام. وأما تطبيقه في الشبهات الموضوعية فقد مر الكلام عنه، وأما تطبيقه في الشبهات الحكمية فسوف نتكلم عنه اليوم إن شاء الله. إذن فاليوم نتكلم عن أن هذا الركن بكلتا صياغتيه توجد مشكلة في تطبيقه في الشبهات الحكمية. توضيح ذلك، قالوا بأن الشبهة الحكمية تارة تكون شبهة في أصل الجاعل، وأخرى تكون شبهة في المجعول. بعبارة أخرى، الشبهة الحكمية لها صور، تارة نحن نقطع بجعل الحكم لكن نحتمل النسخ بالمعنى الحقيقي للنسخ، أي بمعنى أن المولى حكم بحكم والدليل مطلق، لم يدل الدليل على تقييده بفترة زمنية معينة، وإنما كان مطلقا لبيان أهمية هذا الحكم، ثم بعد ذلك ينسخ هذا الحكم ويقول ارتفع هذا الحكم عنه. هذا يقال عنه نسخ بالمعنى الحقيقي. وقلنا في الحلقة الثانية إن النسخ تارة يكون حقيقيا كما لو كان الدليل مطلقا لم يحدد بفترة زمنية معينة، وأخرى يكون مجازيا كما لو كان من الأول الحكم محدد بفترة. فالنسخ هنا لا يكون نسخا حقيقيا، وإنما هو كناية ومجاز أن الحكم من الأول مقيد بفترة. وقلنا أيضا أن النسخ بلحاظ عالم المبادئ مستحيل، إنما النسخ بلحاظ عالم الجاهل. إذن تارة نحتمل النسخ فالشبهة شبهة حكمية، لأننا نقطع بوجوب شيء ثم نحتمل نسخ هذا الوجوب. وفي هذه الحالة النادرة يتحقق الركن الثالث في الشبهات الحكمية، لكنها حالة نادرة. أما في بقية الصور في الشبهات الحكمية فلا يتحقق، قيل أنه لا يتحقق الركن الثالث بكلتا صياغتيه. كيف؟ الشبهة الحكمية إذا كانت من نحو الجعل، نعم أقصد مو بنحو الجعل حتى تكون، إذا كانت الشك في احتمال نسخ الجعل ممكن ينطبق هذا الركن في الشبهة الحكمية، لكن توجد صور للشبهة الحكمية قد يقال بعدم إمكانية تطبيق هذا الركن في تلك الشبهات. مثلا ما لو شككنا بدخالة خصوصية ما في الحكم، نحتمل دخالة خصوصية ما في الحكم، وهذه الخصوصية تكون موجودة ثم ترتفع قطعا. مثال ذلك،
لو كنا نحتمل بأن الحكم بوجوب التقليد مشروط بتوفر خصوصية الأعلمية في من نقلد، وتوفرت خصوصية الأعلمية في زيد، فهنا يجب تقليد زيد، سواء كانت خصوصية الأعلمية مأخوذة في الحكم أو ليست مأخوذة. على كل حال إن كانت مأخوذة فهو أعلم، وإن لم تكن مأخوذة فبعد الأمر واضح. لكن لو ارتفعت خصوصية الأعلمية بعد ذلك قطعا، مو نشك في الارتفاع حتى تكون شبه موضوعية، قطعا ارتفعت خصوصية الأعلمية في زيد بأن صار عامر هو أعلم من زيد، فنشك نقول زيد الأعلم كان يجب تقليده. الآن بعد انتفاء خصوصية الأعلمية قطعا هل يجب البقاء على تقليده؟ هل يجب تقليده أيضا أم لا؟ هذه شبهة حكمية. شو أنت تقول؟ ليس شبهة موضوعية، إنما نحن نقطع بأن زيد أولا قد توفرت به صفة العالمين ثم ارتفعت عنه قطعا، فشوفها ليست موضوعية. إنما كان لدينا احتمال في البدء، هل وجوب تقليد زيد مشروط بأعلميته أم ليس مشروطا؟ في أصل حدود الجهل لا ندري هل إن الحكم بوجوب تقليد بوجوب التقليد مشروط بأعلمية المقلد أو لا، هذه شبهة حكمية. وزيد متوفرة في صفة الأعلمية، هذا زيد يجب تقليده أم لا يجب تقليده؟ سواء كانت صفة الأعلمية مأخوذة في الحكم بوجوب التقليد أو ليست مأخوذة، إذا كانت مأخوذة فهو متوفر على صفة الأعلمية، وإن لم تكن فالأمر واضح. بعد ذلك ارتفعت صفة الأعلمية عن زيد أو صفة العدالة، ارتفعت طبعا لا شك في ذلك. سنقول هل يجب تقليد زيد أم لا؟ الشك من الناشئ، إن كانت صفة الأعلمية قد أخذت بوجوب بالحكم بوجوب التقليد، أخذت شرطا في وجوب التقليد، فهذا زيد الذي الآن ليس بأعلام لا يجوز تقليده. وإن كانت صفة الأعلمية ليست مأخوذة شرطا في وجوب التقليد فزيد هذا يجوز تقليده. هذه شبهة حكمية، هذا نحو من أنحاء الشبهة الحكمية. النحو الثاني، نقطع بدخالة الخصوصية، نقطع بدخالة الخصوصية في زمن في مرحلة الحدوث، لكننا لا نقطع بدخالتها في مرحلة البقاء ثم ارتفعت الخصوصية. مثال ذلك، نحن نعلم بأن الماء المتغير بأحد أوصاف النجاسة نجس، نقطع بدخالة صفة التغير، ثم زال التغير من قبل نفس الماء، فهنا نشك هل أنه يشترط في بقاء النجاسة بقاء التغير أم لا؟ يعني نشك بدخالة الخصوصية في مرحلة البقاء. في المثال الأول كنا نشك بدخالة الخصوصية في مرحلة الحدوث، في هذا المثال نقطع بأن الماء المتغير نجس، يعني نقطع بدخالة خصوصية التغير، ثم زال التغير من قبل نفس الماء ونقطع بذلك. شبه مو شبه موضوعية، لكننا نشك هل إن الحكم بالنجاسة كما هو منوط بخصوصية التغير حدوثا هو منوط بخصوصية التغير بقاء، يعني هل يشترط بقاء التغير أم إن هذا الماء نجس حتى لو زال التغير من قبل نفسه؟ هذه صورة ثانية للشبهة الحكمية. وفي كلتا الصورتين يقال بأن الركن الثالث بكلتا صيغتيه لا يمكن تطبيقه. أعيد ثم أوضح. إذن في الشبهات الحكمية، الشبهات الحكمية تارة تكون بنحو الشك بالناسخ، الشك بالحكم ناشئ من احتمال الناسخ، فهذا الركن لا مشكلة في توفره، لكن احتمال الناسخ حالة نادرة مختصة في عصر المعصوم وحالة نادرة. أما الصور، أما الشبهة الحكمية في غير حالة احتمال الناس فلها صورتان. الصورة الأولى أننا نحتمل دخالة خصوصية، لا نقطع بدخالة خصوصية، نحتمل دخالة خصوصية في الحكم، نحتمل. ومثال ذلك أننا نحتمل دخالة الأعلمية في وجوب التقليد، وزيدون أعلم فيجب تقليده سواء كانت الخصوصية دخيلة، خصوصية العالمية أو ليست دخيلة. الآن زالت العالمية عن زيد، صار غيرها أعلم منه، هل يجب تقليده أم لا؟ هذه مو شبهة حكمية، شبهة موضوع، مو شبهة موضوعية، شبهة حكمية. يعني أحتمل دخالة الخصوصية حدوثان، أشك بدخالة الخصوصية حدوثان. طبعا هذا زيد الذي ليس بيعلم، إن كانت خصوصية الأعلمية دخيلة فلا يصح تقليده، وإن لم تكن دخيلة فيصح تقليده. هذا مثال. مثال الثاني، لا أقطع بدخالة الخصوصية حدوثا لكن أشك بدخالتها بقاء. أنا أقطع بأن الحكم بنجاسة الماء منوط بتغيره بأحد أوصاف النجاسة، الماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة، لكن زال التغير من قبل نفس الماء، وأشك هل إن بقاء الحكم بالنجاسة منوط ببقاء التغير أم ليس منوطا ببقاء التغير؟ لا أدري. شك بنحو الشبهة الحكمية. هنا قيل بأن الركن الثالث بكلتا صياغتيه لا يمكن تطبيقه في الشبهات الحكمية في الصورتين. توضيح ذلك. أما على صياغة الشيخ الأخوند، ما هي صياغة الشيخ الأخوند؟ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. هنا لو أتينا إلى الصورة الأولى، ما هي الصورة الأولى؟ ما هي القضية المتيقنة؟ القضية المتيقنة كقدر المتيقن ما هي؟ جواز تقليد زيد الأعلم، صح؟ جيد. والقضية المشكوكة؟ جواز تقليد زيد غير الأعلم. فالقضية المشكوكة تختلف عن القضية المتيقنة، فكيف أستصحب جواز تقليد زيد الذي جاز تقليده هو زيد الأعلم، والآن زيد ليس بأعلم فلا يجري الاستصحاب؟ هذا في الصورة الأولى. وفي الصورة الثانية، الذي كنا على يقين به هو نجاسة الماء المتغير، القضية المتيقنة نجاسة الماء المتغير بأحد أوصاف النجاسة، الآن وقد زال التغير من قبل نفسه، فالقضية المشكوكة ما هي؟ نجاسة الماء الذي زال تغيره من قبل نفسه. فالقضية المشكوكة غير القضية المتيقنة. وكذلك على صياغة الشيخ الأنصاري، صياغة الشيخ الأنصاري شنو؟ إحراز وحدة الموضوع. ما هو الموضوع؟ ما هو الموضوع؟ الموضوع هو مجموعة القيود المفترضة التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجهول. هذا تعريف هناك في الحلقة الأولى. الموضوع ما هو؟ الموضوع مجموعة الخصوصيات والقيود التي يفترضها المولى والتي ينيط بها فعلية الحكم المجهول. جيد. نأتي إلى مثالنا في الصورة الأولى، جواز تقليد زيد. شنو موضوع جواز التقليد؟ شنو موضوع تحقق شنو الخصوصيات؟ شنو هي الخصوصيات الأعلمية المحتملة؟ الآن لو كانت الأعلمية مشروطة في شرط في جواز التقليد، زيد هذا الآن ليس بأعلم. الموضوع لجواز التقليد أن يكون أعلما. جيد، هذا الموضوع لجواز التقليد الذي جوزنا تقليد زيد في البيت، ثم جالت الأعلمية، بقي الموضوع واحدا أم لم يبقى واحدا؟ لم يبقى واحدا. موضوع جواز التقليد هو أعلمية زيد، زيد الأعلم، زيد الأعلم. والمشكوك شنو هو المشكوك؟ زيد غير الأعلم. فلم يبقى الموضوع واحدا، لم يخرج الموضوع للحكم. وكذلك في المثال الثاني، موضوع الحكم بالنجاسة هو الماء المتغير، بينما القضية المشكوك ما هو؟ الماء الذي زال تغيره. إذن لم يبقى الموضوع واحدا، ولم يحرز ولم تحرز وحدة الموضوع. إذن في الشبهات الحكمية في كلتا الصورتين قد يقال بصعوبة تطبيق الركن الثالث بكلتا الصورتين. نعم، ينطبق الركن الثالث ويتحقق في صورة نادرة، وهي ما لو كانت الشبهة الحكمية ناشئة من احتمال الناس، وهذه صورة نادرة للشبهة الحكمية. أما في الغالب الشبهات الحكمية تكون ناشئة من أحد أمرين، أو لها صورتان. الصورة الأولى نشك بدخالة الخصوصية حدوثا، والصورة الثانية نشك بدخالة خصوصية بقاء. فإذا على كلتا الصيغتين يوجد شك في تطبيق الركن الثالث في الشبهات الحكمية. تطبيقه في الشبهات الحكمية، وعند تطبيق هذا الركن على الاستصحاب في الشبهات الحكمية نشأت بعض المشاكل أيضا. طبعا سيأتي من بعض المشاكل على كلتا الصيغتين. إذ لوحظ أن حين نأخذ بالصياغة الثانية له يا وله للركن الثالث التي اختارها صاحب الكفاية، شنو هي الصياغة الثانية التي اختارها صاحب الكفاية؟ شنو هي الصياغة؟ وحدة القضية المتيقنة والمشكوك. نجد أن وحدة القضية المتيقنة والمشكوك لا يمكن افتراضها في الشبهة الحكمية إلا في حالات الشك في الناسخ، بمعنى إلغاء الجعل، أي النسخ بمعناه الحقيقي. شنو أي النسخ بمعناه الحقيقي؟ لا تبدون تتمون، ولا هو الموضوع بحثناه في الدليل العقلي في الحلقة الثانية. إذا تبدون قلنا في الحلقة الثانية أن المعنى الحقيقي لنسخ الحكم هو أن يجعل الحكم في لسان دليله مستمرا دون تحديد بزمن معين، ثم يأتي الدليل الناسخ ويرفعه. قال الناس نسخ بالمعنى الحقيقي. مثاله التوجه إلى بيت المقدس. التوجه إلى بيت المقدس كان في البداية شنو؟ محدد بزمن أم ليس محددا بزمن؟ لم يكن محددا بزمن. ليش؟ وقلنا الحكمة من ذلك لبيان أهمية ذلك، حتى المسلم لا يقول راح يتغير ويشعر بعدم الأهمية. ثم بعد ذلك نسخ. أما إذا كان الحكم منذ البداية محددا بفترة زمنية وبانتهائها يرتفع الحكم، فهذا ليس نسخا حقيقة، وإنما هو نسخ مجازا وكناية. وأيضا تذكرون، إذا تذكرون قلنا بأن النسخ في عالم المبادئ مستحيل، على الله. شنو يعني نثق في العلم بس؟ يعني الله سبحانه وتعالى يرى مصلحة في هذا الفعل ثم ينسخ ذلك، يتبين أن لا مصلحة فيه، هذا خلاف في العلم الإلهي. إنما نسخ في عالم الجعل، في عالم الاعتبار، نسخ في عالم الجعل لا تنسخ المبادئ، هذا ليس مستحيلا. قال السيد الصدر رحمة الله عليه بإمكانه، حتى واقع لو مواقع هذا بحث، هناك من ينكر، هناك من يتوسع في النسخ فيوصل الآيات المنسوخة إلى مئات، وهناك من ينفي أصل وقوع النسخ إلا في آية واحدة، وهناك من يرى أنه توجد بحدود 10 آيات منسوخة. سيد الخوي رحمة الله عليه يرى ما عدا آية النجوى لا يوجد نسخ، سيد الطبطبائي يرى بحدود 10 آيات يوجد نسخ، آخرون يتوسعون فيوصلون الأمر إلى مئات الآيات المنسوخة. وهناك نسخ عند الجماعة، نسخ تلاوة ونسخ حكم وما على ذلك. إلا في حالات الشرك في النسخ بمعنى إلغاء الجعل، أي النسخ بمعنى الحقيقي، وأما حيث لا يحتمل النسخ. طبعا النسخ ليه متى ممكن؟ النسخ في عصر النبي، أو نتوسع في عصر المعصوم بل نتوسع، فلا يمكن أن ينشأ شك في نفس القضية المتيقنة، وإنما يشك في بقاء حكمها حينئذ. حينئذ شنو يعني حينئذ؟ حين عدم احتمال النسخ. إذا تغيرت بعض القيود والخصوصيات المأخوذة فيها، فيها شنو؟ فيها في القضية المتيقنة، وذلك بأحد وجهين. طبعا هذا التفصيل بين الوجهين راح يفصل فائدة شنو فائدة، يبين أنواع الشبهة الحكمية، وإلا فلا فرق بين الوجهين. هذا التفصيل الذي سوف يذكره السيد شهيد، لا فرق بين الوجهين، على كلا الوجهين يوجد الإشكال، لكن يريد أن يبين أنواع الشبهة الحكمية، وذلك بأحد وجهين. إما بأن تكون خصوصية ما دخيل يقينا في حدوث الحكم، هذا يا مثال الدخيل يقينا في حدوث الحكم، يا مثال مثالنا الثاني، مثال الماء المتغير، مثالنا الثاني، ويشك في إناقة بقائه، بقاء من؟ بقائه، بقاء الحكم ببقائها، فترتفع الخصوصية ويشك حينئذ في بقاء الحكم. شوي انتبهوا للعبارة، في إناقة بقائه، بقاء من؟ بقاء الحكم ببقائه، ببقاء من؟ ببقاء الخصوصية. طبقوا على مثالنا، فيشك في إناقة بقاء النجاسة ببقاء التغير، فترتفع الخصوصية. شنو ترتفع الخصوصية؟ يعني زال التغير، زال التغير. طبعا احنا عندنا أدلة تقول إذا زال التغير بمطهر آخر بإلقاء كور فيصبح كلامنا الشكوين فيما لو زال التغير من قبل نفسه. ويشك حينئذ في بقاء الحكم كالشك في نجاسة الماء بعد زوال تغيره. يعني شنو التوضيح؟ أنا أعلم بأن الحكم بنجاسة الماء الكثير مشروط بتغير الماء الكثير بأحد أوصاف النجاسة، هذا عندي يقين بدخالة الخصوصية، جيد، ولكني أشك أن بقاء الحكم بالنجاسة مشروط ببقاء التغير أم ليس مشروطا حتى لو كان التغير؟ لا، هذا الماء قد تغير بأحد أوصاف النجاسة فهو محكوم بالنجاسة، بقاء الحكم بنجاسة هذا الماء منوط ببقاء التغير أم لا حتى لو زال التغير من قبل نفسه؟ أشك في ذلك. فشبه شبهة حكمية، متى تكون الشبهة؟ زال التغير من قبل نفسه، ماء قد تغير بأحد أوصاف النجاسة فهو محكوم بالنجاسة، وزال التغير من قبل نفسه ولا أدري هل إن الحكم بالنجاسة منوط ببقاء التغير؟ إذا كان منوطا ببقاء التغير فهذا الماء شنو؟ ليس نجسا. وإذا كان لا، هذا إذا كان الماء هذا قد زال تغيره، فإذا كان الحكم منوط ببقاء التغير فهذا الحكم شنو؟ هذا عفوا هذا شنو الماء؟ ليس نجس. وإذا لم يكن منوطا ببقاء التغير يعني هو نجس حتى لو زال تغيره فيبقى على الماء شاق بذلك فشبه حكمية. وإما هذه الصورة الثانية الوجه الثاني، وإما بأن تكون خصوصية ما مشكوكة الداخل من أول الأمر في ثبوت الحكم. هذا مثالنا الثاني الأول. مثالنا شنو؟ مثالنا الأول أن وجوب التقليد مشروط بالأعلمية أو بالعدالة. أحتمل ذلك، لست متيقنا من دخالة الخصوصية، أحتمل ذلك. فوجد فقيه أعلم، هذا الفقيه الأعلم يجب تقليده أم لا يجب تقليده؟ يجب تقليده، سواء كانت الخصوصية مأخوذة بوجوب التقليد أو ليست مأخوذة. إذا كانت مأخوذة فهو أعلم، وإذا لم تكن مأخوذة فالأمر أوضح. واضحكم جيد. الآن قد زالت الأعلمية، حتى هذا الفقيه انشغل بالسياسة أو لا، هو مستواه، فنبغ عليه فقيه آخر، فقيه آخر صار أعلم، هو لم ينزل مستوى لكن ارتفع مستوى فقيه آخر. فهنا هذا الفقيه الذي هو زيد كان يجب تقليده على كل حال حينما كان أعلم. الآن وقد زالت الأعلمية، إذا كانت الأعلمية مأخوذة بالحكم بوجوب التقليد هذا لا يجوز تقليده، وإذا لم تكن مأخوذة فهذا يجوز تقليده، شبهة حكمية. واضح؟ طيب. وأما بأن تكون خصوصية ما مشكوكة الدخل من أول الأمر في ثبوت الحكم فيفرض وجودها في القضية المتيقنة. شنو يفرض وجودها في القضية المتيقنة؟ يعني نعلم بأن زيد الفقيه هو الأعلم، مثال نجي، إذ لا يقين بالحكم بدونها. يا هو الحكم وجوب التقليد، عنده يقين بوجوب التقليد، إذا لم تتوفر صفة الأعلمية جاوبوني، صفة الأعلمية محتملة محتملة، فعندي يقين إذا لم تتوفر بوجوب التقليد أو جواز التقليد، عندي يقين ب جواز التقليد إذا لم تتوفر صفة الأعلمية، لا ما عندي يقين، لاحتمال أن تكون صفة الأعلمية مأخوذة شرطا. قال ثم ترتفع. شنو ثم ترتفع؟ يعني صار غير زيد أعلم منه، فيحصل الشك في بقاء الحكم، هذا الذي كان يجوز تقليده يبقى جواز التقليد فيه عليه أم لا يبقى؟ يبقى أنه يجوز تقليده أم لا يبقى؟ أشك بذلك. إذا كانت الأعلمية مأخوذة لا يجوز تقليده، إذا كانت الأعلمية غير مأخوذة يجوز تقليده، فشبهة شبيهة، جاوبوني شبهة حكمية. وفي كل من هذين الوجهين لا وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة، يعني شنو؟ لا يتوفر الركن الثالث على صياغة الشيخ الأخوذ. لماذا؟ لماذا؟ جاوبوني. هذا يجي الإنسان المثال في الوجه الأول بناء على ترتيب عبارة السيد الصدر. شنو هو المثال؟ المتيقن من نجاسته ما هو؟ الماء المتغير. المشكوك النجاسة يا هو الماء الذي زال تغيره، فالقضية المشكوكة هي نفس القضية المتيقنة أم غيرها؟ غير. جيد. مثال الثاني بحسب ترتيب السيد الصدر الذي جاز تقليده زيد الأعلم، والذي نشك بجواز تقليده زيد غير الأعلم، فالقضية المشكوكة غير القضية المتيقنة. أما على صياغة الشيخ الأعظم كما أن حين نأخذ بالصياغة الأولى، يا الصياغة الأولى إحراز بقاء الموضوع أو إحراز وحدة الموضوع، نلاحظ لهذا الركن نلاحظ أن موضوع الحكم، شنو موضوع الحكم؟ عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود في مقام جعله، يعني القيود التي افترضها المولى، القيود المقدرة التي قدرها المولى لثبوت الحكم، فإذا توفرت القيود في الخارج صار الحكم فعليا. والموضوع بهذا المعنى غير محرز البقاء في شبهات الحكم. ليش؟ لأن الشك في بقاء الحكم، ينشأ من الشك في انحفاظ تلك تمام الخصوصيات المفروضة الوجود في مقام جعله. شوي انتبه الآن، نجي إلى مثال الأول بترتيب سيد الصدر. المثال الأول ما هو؟ شنو القيود المأخوذة في موضوع الحكم بالنجاسة؟ ما هو متغير بالنجاسة. الآن هذا القيد متوفر في الحالة المشكوكة أم ليس متوفرا؟ ليس متوفرا. فإذا موضوع الحكم بالنجاسة ما متغير بالنجاسة، وهذا كان متيسرا. المشكوك ما هو؟ ما زال تغيره، فالموضوع مختلف. يعني المتيقن شيء والمشكوك شيء آخر. وكذلك في مثالنا، في المثال الثاني اللي احنا خلينا اول، المتيقن شنو؟ وجوب التقليد او جواز التقليد المشروط بالعالمين، يعني او المحتمل انه مشروط بالعالمين، بعبارة ادق يحتمل انه مشترط بالعالمين. المشكوك ما هو؟ المشكوك زيد غير الأعلم أنه يجوز تقليده أو لا يجوز تقليده. إذن موضوع الحكم جواز التقليد يحتمل أن يؤخذ في موضوعه الأعلمية، وهنا لدي شك بأن الأعلمية أخذت شرطا أو ليست أو لم تأخذ شرطا، فزيد غير أعلم، أو أحرز بتوفر أحرز توفر الموضوع للحكم لجواز التقليد أم لا أحرز ذلك؟ لا أحرز ذلك. الاحتمال أن تكون الأعلمية شرطا في جواز التقليد، فلا أحرز تحقق الموضوع. ما هو موضوع الحكم؟ تبوي موضوع الحكم ما هو؟ يحتمل أن يكون زيد الأعلم هو موضوع له، أو تحتمل الأعلمية هي موضوع الحكم، يحتمل ذلك عند فقدان الأعلمية طبعا. أحرز الموضوع للحكم أم لا أحرز ذلك؟ إذا لا أحرز الموضوع للحكم، إذا لم أحرز بقائل الموضوع. موضوع وجوب التقليد أو جواز التقليد كان الأعلمية، أو يحتمل أن يكون الأعلمية، جيد. هنا عند فقدان الأعلمية طبعا أحرز بقاء الموضوع، لا أحرز بقاء الموضوع. ولأجل حل المشكلة المذكورة هذا ما سيأتي حتى ما نطيل عليكم. سيد الصدر طبعا كمقدمة لهذه حتى تراجعوها، المشهور فرق بين الحيثيات التقليلية والحيثيات التقييدية، فقالوا بأن الحيثية إذا كانت حيثية تقييدية فلا يدرك، وإذا كانت حيثية تعليلية فيجرد الصدر. السيد الصدر رحمة الله عليه يوافق المشهور في ذلك، لكن بتوضيح وتعميق لا يوجد في كلمات المشهور. السيد الصدر سوف يضرب لنا مثالا ويوضح على ضوء هذا المثال ما الفرق بين الحيثيات التعليلية والتقييدية، ولماذا إذا كانت الحيثية تقييدية لا يجرد الصدر، وإذا كانت الحيثية تعليلية يجري للصفحة. هذا ما سيأتي غدا إن شاء الله. صلوا على النبي.